الحمد لله رب العالمين، عفوا شيخ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في تحقيق كيفية إثبات المراد بحد التلخص، وقد بات بيت القصيد في البحث روايتان، الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم التي كانت واضحة في أنها في مقام التحديد متى يقصر، قال عليه السلام: إذا توارى من البيوت. والرواية الثانية هي صحيحة عبد الله بن سنان، وهي الثالثة من الباب السادس. سألته عن التقصير، قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. والرواية الثانية مؤيدة ومعززة بروايات متعددة. ذكرنا في بداية البحث وقبل الدخول إلى الروايات وبيان فقه الروايات، وقد تقدم أن الأقوال المعروفة في المسألة أربعة أقوال. القول الأول ما نسب إلى المشهور أو مشهور المتقدمين، وهو الاكتفاء بأحد الأمرين، يعني العطف بأول. والقول الثاني لزوم كلا الأمرين معا على تفصيل صغير، وهو ما ذهب إليه مشهور متأخرين. والأمر الثالث أو القول الثالث خفاء الجدران فقط، وهو ظاهر الشيخ الصدوق في المقنع، يعني ألغى عنوان خفاء الأذان. والقول الرابع ما ذهب إليه المفيد والتقي الحلبي أو الصلاح وسلار وجماعة، ربما بس قليلة مش كثيرة، يعني في تلك الفترة الزمنية فقط، وهو أن الميزان والعبرة بالأذان، وهو ما مال إليه من متأخر المتأخرين الفقيه الهمداني في المصباح، وتابعه عليه استدلالان السيد الخوئي في المستند، ومال إليه السيد البرجردي لكنه اختار غيره. أما مباني هذه الأقوال فالقول الأول وهو أحد الأمرين مبني على أحد مباني الكلمات، وجه بعدة مباني. مبنى مدرسي مشهور وهو القول بالتنافي والتعارض بين مفهوم كل واحدة من الجملتين الشرطيتين. إذا توارت البيوت أو تواريت عن البيوت فقصر، مفهومها إن لم تتوارى عن البيوت فلا تقصر، يعني أدب. والمفهوم بإطلاقه يشمل ما لو خفي الأذان، يعني إذا لم تتوارى عن البيوت فلا تقصر وإن خفي الأذان. إذا خفي الأذان فقصر إن لم يخف الأذان فلا تقصر وإن توارت البيوت، فيكون هنالك تعارض في الحقيقة بين إطلاق مفهوم كل واحدة من الشرطيتين ومنطوق الأخرى. فيقال بتقييد المفهوم في كل واحدة منهما بمنطوق الأخرى لكونه أخاص، وحينئذ تنسجم القضيتان فيكون هذا من الجمع العرفي، وتصبح النتيجة بعد التقييد إن لم تتوارى البيوت أو الجدران فلا تقصر إلا أن يخفى الأذان. والعكس، إن لم يخف الأذان فلا تقصر إلا أن تتوارى الجدران، فالنتيجة تكون العطف بأو. فإن خفيت الجدران فإن توارت الجدران أو خفي الأذان فقصر، أيهما يتحقق فليكن. هذا وجه مدرسي مشهور معروف ذكر للمتقدمين، طبعا المتقدمون أكثرهم لا يستدلون، يفتون، لكن أوائل المتأخرين عندما بدأوا بالاستدلال أو خواتم المتقدمين كالشيخ المبسوط بدأت تذكر هذه الاستدلالات، وهذا أكثر استدلال ذكر بشكل مدرسي هذا الاستدلال. الوجه الثاني اللي ذكر، نذكر الوجوه بعدين نجي للنعاش إن شاء الله. الوجه الثاني الذي ذكر لتوجيه فتوى المشهور رفع اليد عن المفهومين والاكتفاء بالمنطوقين، وهذا مبني على التسليم بوجود المفهوم للشرط كما هو المشهور. غاية الأمر أن الجملة الشرطية التي لها مفهوم هنا بقرينة الأخرى لا يوجد لها مفهوم، إذ يتوقف القول بالمفهوم على إثبات العلية الانحصارية للشرط لطبيعي الحكم. تعدد الحكم بتعدد الشرط يكون كاشفا عن أن كل واحد من الشرطين وإن كان بحسب ظاهر القضية علة تامة لكنه في العلية غير منحصر، فيصبح كل واحد منهما مثبت ولا يوجد في المقام نافي. فإذا لم يوجد النافي لا تعارض بين المثبتين، فإن خفي الأذان أو تعارض الجدران فأصل. طبعا هذا الكلام حتى يتم يا اخوان لازم يدعى ان هذا من الجمع العرفي، مش على كيفه كل واحد يجمع كما يشاء. الوجه الثالث الذي ذكر لتوجيه فتوى مشهور المتقدمين القول برفع العليات عن خصوصية الشرط، بأن نلغي خصوصية الأذان خفاء الأذان ونلغي خصوصية تواري الجدران أو التواري عن الجدران ونقول بأن الجامع بينهما هو الموضوع للحكم الشرعي والتقصير، ويكون كل واحد من العنوانين مصداقا للجامع. طيب طبيعي لا يوجد جامع حقيقي يا إخوان بين خفاء الجدران أو توارد الجدران وخفاء الأذان، من هنا لابد أن يكون المقصود من الجامع في المقام جمع انتزاعي. طيب كيف يكون هذا؟ هذا شو تفسيره؟ يعني كل واحد يحكي على كيفه. هذا تفسيره بأن يستظهر من الدليلين أن العبرة بالبعد الخاص وأن كل واحد منهما أمار على هذا البعد الخاص عن البلد وأنهما يلتقيان في الأمارية، فأيهما تحقق دل على المطلوب. إذ الإنسان قد يسافر في وقت الأذان فيعتمد الأذان، قد يسافر في غير وقت الأذان فيعتمد، ومش يسافر في وقت الأذان، يعني قد يصل إلى ذلك الحد في وقت الأذان، خلال الأذان قديش بتستمر 5 دقائق؟ في تلك الأزمنة بالوسائل المتعارفة كان يحتاج إلى ساعة مثلا على الأقل أو نصف ساعة حتى يصل إلى حد الترخص. فيستظهر حينئذ من الدليلين أن ذكر الأمارتين ذكر العنوانين إنما كان من باب الأمارية على الموضوع الذي هو البعد الخاص الذي ينبئ عنه تواري الجدران أو خفاء الأذان. طبعا هذا بيستلزم يا إخوان أنه يكونوا هول الوسيلتين إما متقاربين في الدلالة على البعد، بدناش نقول تحقيقا فلسفيا يعني، بدوش يكون في بيناتهم تفاوت وتفاوت كبير حتى يصلح هذا الكلام، أو بدنا نقيد بطريقة ما بأن نقول أحدهما إن وجد فهو وإلا هو الآخر. وهذا خلاف هذا القول. هذا القول يقول بالجامع في كل الحالات. لكن لب هذا القول إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الرواية. ألغى الخصوصية في رواية محمد بن مسلم، وألغى الخصوصية في رواية عبد الله بن سينا، جعلهما يدلان على شيء واحد وهو الجامع بين الأمرين. الوجه الرابع لهذا القول المشهور عند المتقدمين القول بالتعارض المستقر بين الروايتين. وأنه لا مجال للجامع. كيف يا جماعة على مجال الجامع؟ بأن يقال الله المفهوم لا يخصص لأنه مثل الله مثلا. وأما إلغاء المفهوم فهو خلاف الظاهر جدا، وأما إلغاء الخصوصية للموضوع فكذلك. فنتمسك حينئذ بظاهر الدليلين منطوقا ومفهوما، فيعارض مفهوم كل منهما منطوق الآخر، يتعارضان. القاعدة الأولية التساقط، لكن دلت الروايات على التخيير، وهذا رأي مشهور عند المتقدمين، وذهب إليه المحقق الكليني في مقدمة الكافي، وذهب إليه حتى من المتأخرين والمعاصرين، أنه إذا استحكم التعارض بين دليلين فأنت مخير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. ونحمل التخيير على التخيير في المسألة الفقهية. انتبهوا للعبارة، مرة التخيير في المسألة الأصولية أن الفقيه يخير يفتي بأحدهما، يختار أحدهما حجة ويفتي به، خلاص بصير المكلف المقلد ملزم بما أفتى به الفقيه مش مخير. ومرة التخيير في المسألة الفقهية، التخيير في المسألة الفقهية بأن يفتي الفقيه بالتخيير، فالمكلف يكون مخيرا بأيهما. وهون بصير في بحث انه مخير ابتداء واستمرارا ولا مخير فقط ابتداء. المهم اذا قلنا في مقام الاستفاده من روايات التخيير بعد ان تمت مثلا سندا ودلاله، وهذا بحث سياتي ان شاء الله في بحث التعارض قريبا ان شاء الله، قريبا نسبيا يعني. فحينئذ سوف تكون النتيجة التخيير بين الأمرين، سيكون فتوى المشهور مبنية على هذا المبنى، تعارض فتخيير للدليل الخاص. هذه هي الوجوه الأربعة يعني التعارف أن تذكر لهذا القول. القول الثاني نذكره دغري لأنه ما فيه كلام طويل، هو ما نسب إلى مشهور المتأخرين وهو القول بلزوم كلاهما معا. يعني خفاء أذان وتوالي الجدران، فهو مبني على تقييد منطوق إحدى الشرطيتين بالأخرى، يعني إخراج العلية عن كونها علية لا عن الانحصار فقط. إذا خفي الأذان وتوارت الجدران فقصر، الإخراج مش بس عن الانحصار، إخراج عن العلية تامة جعل مظاهره علة تامة جزء العلم. بدعوى سقوط المفهومين عن الحجية، وحيث إن كل واحدة منهما في مقام التحديد، فلا يمكن العمل بإحداهما بمفردها. ويمكن ذكر أكثر من وجه له بشكل سريع ومختصر إن شاء الله، لكن عمدت الوجه هو تقييد منطوق إحدى الشرطيتين بالأخرى عن طار المفهوم إذا قيدنا المنطوق كما هو واضح. لكن في وجه صناعي مقبول هذا؟ والله هيك جزاف. القول الثالث والرابع مبناهما بحسب الظاهر واحد، القول بالتعارض وعدم القول بالتخيير مبنائيا يعني، واختيار الترجيح. فإن رجحنا روايات الأذان لكثرتها وشهرتها مثلا أنتج قول المفيد وأتباعه، وإن رجحنا رواية خفاء الجدران أنتج قول المقنع. لكن لا يعلم حينئذ وجه لترجيح رواية خفاء الجدران. إذ هذه واحدة صحيحة وتلك صحيحة، رواية عبد الله بن سينا مهازرة بعدة روايات، ولا يبقى التصحيح غير واحدة منها على مباني المتقدمين. فلا يعلم وجه حينئذ للترجيح لرواية خفاء الجدران، وهو ما لم نعلم موافقا للشيخ الصدوق عليه على الإطلاق. أقول يا إخوان، كل هذه الأقوال بحسب الظاهر من حيث الأساس مبنية على موضوعية العنوانين، حتى الوجه أحد وجوه القول الأول اللي قلنا إلغاء خصوصية العنوان مبني على موضوعية العنوان، إذ عنوان أحدهما أحد هذين لا الأمارية على شيء ثالث. وعلى هذا الأساس فإن البناء على موضوعية العنوانين هو الذي أفضى إلى هذه الأقوال. أما لو بنينا على المعرفية وأن الموضوع هو أمر وراء هذين العنوانين، وأن هذين العنوانين ذكرا للإنباء عن ذلك الموضوع الواقعي الذي هو البعد الخاص الملازم في العادة لخفاء الجدران والأذان، فحينئذ يختلف مسار البحث أقل ما يقال. إذ يحتمل حينئذ كون أحدهما ملازما للموضوع كخفاء الأذان مثلا، وكون الآخر إنباء عن تحققه ولو بعد حصوله، بأن يقال إن الأذان محدود الأوقات، إذ لا يؤذن في اليوم إلا 3 مرات أو 5 مرات في العصا المقادير. فلا يمكن الاستفادة من خفاء الأذان إلا لمن سافر في هذا الوقت. وإذا قسمنا أوقات الليل والنهار فهذه أقل الأوقات قياسا لبقية الأوقات. فتوجد وسيلة أخرى ذكرها الشارع، دائما الأذان يحصل قبلها خفاؤه. انتبهتوا؟ بحيث البعد الخاص ما يدل عليه تحقيقا تقريبا تقريبا، لأن الأذان كما بيتفاوت شوي، هو خفاء الأذان. أما خفاء الجدران فهو يحصل بعدها دائما، فيكون خفاء الجدران أو توالي الجدران دال على أن الشيء قد حصل مو الآن، قبل ذلك. لطيف هذا الكلام، لكن هل يوجد دليل عليه؟ وهذا الكلام هو الذي ذهب إليه كما قلت الفقيه همدان السيلكوت في البحث العلمي، ونسب إلى غير واحد، بل يحتمل أقول أن من عبر كالمفيد وجماعته بخفاء البيوت يريد هذا المعنى، وإن كان خلاف ظاهر كلماته، والله أعلم. أما تتمة البحث وتحقيق الحق بين هذه الأقوال فيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.